إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، لفريضة واحدة من فرائض الله تبارك وتعالى تقام في الأرض خير من الدنيا وما فيها، بركاتها لا تحصى، وجمالها لا يوصف، عالية شريفة كريمة. ولحد واحد من حدود الله تبارك وتعالى يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 يوما. فريضة واحدة فقط أقامتها ثلة قليلة في بقعة من الأرض، قليلة صغيرة، أحيا الله عز وجل بها أمة، بعث بها أمة من رقادها، كادت أوشكت القضية الفلسطينية أن تموت في أنفس الناس، فلا تكاد تجد شابا صغيرا من مواليد الألفينات 2000 أو ما قبلها إلا والقضية ليست له على بال. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قولته العظيمة الضاربة بعظمتها في أعماق التاريخ: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، الذل في كل شيء، وأصابهم التخلف وأصابهم العجز. فالجهاد حياة، وما من أمة عظيمة من الأمم إلا وهي ترفع ذاك الشعار، وإن كانت أمة كافرة. فلا زالت أمريكا تلك الإمبراطورية العظيمة الكبيرة التي يهابها الشرق والغرب، لا زالت تغزو وتتوسع وتمتص خيرات الدول الفقيرة. وما هيروشيما وناجازاكي عنكم ببعيد، ولا فيتنام ولا العراق ولا أفغانستان، وها نحن نحيا جريمة عظيمة من تلك الجرائم التي تقودها أمريكا على المستضعفين العزل، الأطفال الرضع، والنساء العواجز، والشيوخ الذين لا قدرة لهم على شيء، تصب جام غضبها على المدنيين المسلمين. واجتمع الشرق والغرب على تلك الثلة، وليس لهم ناصر إلا الله. ونعم الناصر ونعم المعين، القوة التي لا تغلب، والناصر الذي لا يهزم، والقوي الذي لا يعجز. وما أنتم بمعجزين. إقامة هذه الفريضة، فريضة الجهاد،
ومقارعة أعداء الله تبارك وتعالى أحيت جذوة الإيمان في القلوب، جعلت الناس تنظر إلى الدنيا نظرة حقيقية لا حقيرة بائسة لا قيمة لها. حين ترى هذا الطفل الصغير يراق دمه بلا ذنب ارتكبه فإنك تحتقر هذه الدنيا. حين ترى تلك المرأة البسيطة التي لا تقرأ ولا تكتب حين تسأل عن ولدها وقد ارتقت روحه إلى مولاها فتقول لهذا أنجبته أنجبته للشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، لهذا أنجبته لعظمة أجر الشهادة. وقد قال نبيكم المصطفى وحبيبكم المجتبى صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله. ومنزلة النبوة منزلة عظيمة، يعني أعظم من منزلة الشهادة والصديقية وغيرها، لكنه قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. لعلمه بعظمة الشهادة بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد عاش نبيكم صلى الله عليه وسلم مجاهدا ومات شهيدا بأبي هو وأمي، مات يمشي على شوك الأسى والعنت إلى أن لقي ربه راضيا مرضيا. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة. حين أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، أخرج من مكة، وهذا جهاد أيضا، أن تخرج رغما عنك من مراطع الصبا وأرضك ووطنك، وهو من أشد العقوبات النفسية. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا ما يخططون له الآن، يريدون أن يخرجوا أصحاب الأرض من الأرض، يريدون أن يهجروا هذه الثلة، وأنى لهم ذلك. فالله تبارك وتعالى غالب وما أنتم بمعجزين. أرادوا أن يخرجوا هذه الثلة، وتلك خطة قديمة، تلك خطة قديمة، وأنا أقولها لله غير هياب ولا وجل، فإن هذه الفئة جديرة بأن تعان وأن تنصر وأن تعاون وأن يدعى لها وأن نتعاضد معها وأن نتآزر معها. هذه الثلة هي خط الدفاع الأول عن أمن الدول المجاورة، خط الدفاع الأول. فإذا فنيت هذه الفئة أو أصيبت بسوء لا سمح الله، لو أصيبت بسوء فما يمنع إسرائيل أن تجتاح ما وراء غزة؟ هذا أمر سهل، وهي دولة توسعية، هي تقول من النيل إلى الفرات، هكذا تقول وهكذا تريد، وهذا هو مخططها وتلك هي بغيتها. فليس ثمة عاقل أبدا سياسيا كان أو غير سياسي إلا وهو يفكر بهذه الصورة. لا بد أن تعان، لا بد أن تثبت هذه الفئة، لا بد أن تنصر بكل ما أوتينا من قوة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وحين خرج صلى الله عليه وسلم هنا أذن له بالقتال، أذن لرسول الله بالقتال، وقد أمر قبل ذلك بأن يكف يديه وأن يتقي الله، فكان يؤذى ويؤذى أصحابه ولا يفعل شيئا امتثالا لأمر الله. فلما هاجر إلى المدينة أنزل الله تبارك وتعالى قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. سنة الدفع، لا بد من سنة الدفع، لا بد من أن يدفع أهل الحق أهل الباطل وأن يدفع أهل الباطل أهل الحق، ثم تكون الغلبة في النهاية لأهل الله المخلصين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. وهذه سنة الله الماضية. ثم بعد ذلك يقذف الله تبارك وتعالى بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق وإن طال الزمن. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى ينصر أهل الباطل على أهل الحق، أو أن أهل الباطل يمكن أن يستأصلوا شافة أهل الحق، فقد ظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية، ظن بالله ظن السوء، عليه دائرة السوء. لما هجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ يقطع طرق التجارة، طرق كاملة على أهل مكة، ناس كانت بتطلع للشام وبيطلعوا من هنا لهنا وبيتجرم، فقطع عليهم الطرق وضيق عليهم، وخاض معهم معركة بدر ثم أحد ثم أجلى أهل خيبر، اليهود أهل غدر وخيانة على مر التاريخ، ويسعون في الأرض فسادا، هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى. والله يا إخوة لكأنما يتنزل القرآن علينا الآن، أن الآن تقرأ القرآن قراءة عجيبة، تقرأ المائدة، تقرأ براءة، تقرأ سورة الصف، تقرأ سورة المنافقون، هؤلاء المرجفون في المدينة، المرجفون اللي دايما يرجف يقول لك ايه قيمة اللي عملوه، ما فائدة ما فعلوا، ما زادوا على أن جعلوا الناس يضربونهم بالقنابل. وما ألقي على غزة إلى الآن يزيد عن قنبلتين من نوع القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي. لك أن تتخيل هذا، ده كلام الخبراء العسكريين، قنابل لا حصر لها، سويت أحياء بكاملها، أبيدت عائلات بكاملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا ناصر لهم إلا الله، ولا معين لهم إلا الله جل جلاله. خاض معهم صلى الله عليه وسلم تلك المعارك، فلما خانه أهل خيبر وبني النضير أجلاهم رسول الله، وكان سيدهم حيي بن أخطب، فلم ينس هذا، وذهب إلى الحجاز إلى أهل مكة إلى قريش، أخذ يحرشهم على رسول الله، قال أعينكم ونعينكم بالرجال ونعطيكم من ثمار المدينة. ثم ذهب إلى نجد إلى غطفان، قبيلة عظيمة كبيرة، وأغراهم بنصف ثمار خيبر، فأتوا دول الناس مش أصحاب عقيدة، هؤلاء أتوا لماذا؟ أتوا لأجل المغنم، المغنم العاجل، وهؤلاء سرعان ما ينفضون عن قريش. هنا أتت المخابرات الحربية، مخابرات النبي صلى الله عليه وسلم، والمخابرات الحربية في عهد النبي مخابرات عظيمة جدا، أتته بالخبر أن الأحزاب قد جمعوا أمرهم وأرادوا أن يأتوا إلى المدينة فيستأصلوا شأفة المسلمين ويقتلوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرا لأصحابه، استشار أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستشير، لم يقل أنه الفيلسوف الكبير الذي لا ينبغي أن يرد له قول، لم يقل هذا، وإنما قال الله عز وجل له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولو كان أحد يستغني عن المشورة لاستغنى عنها رسول الله لتمام نفسه وكمال عقله وقوة شجاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فشاورهم، فأشار عليه رجل من شذاذ الآفاق، له سيد في قومه وله ذو نسب ولا ذو وجاهة وليس حتى مولا من الموالي قريبا منه، رجل جاي كده من فارس بعيد من شذاذ الآفاق. فاستمع له رسول الله قال: إنا كنا نفعل كذا وكذا، أشار عليه بحفر الخندق، وهنا سيكون الخندق من الأمام وجبل سلع من الخلف والحرتان عن اليمين والشمال في الشرق والغرب، حرت المدينة حجارة سود لا تستطيع الخيل أن تجوزها، فهي محمية بالحرة من هنا والحرة من هنا، وأمامهم الخندق. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تنفيذ الخطة مباشرة، وبدأ يساعد أصحابه في حفر الخندق. الخندق عبارة عن 5000 ذراع طول، يعني حوالي تقريبا 3.5 كيلو أو 4 كيلو، وعمق 9 أذرع 5 متر تقريبا، وعرض 10 أذرع تقريبا 5 متر كذلك، تقريبا 5 متر وشوي، فده صعب جدا أن تقتحمه الإبل أو الخيل. لو فرصة من الفرسان جت تقفز ستسقط فين؟ في الخندق وينتهي الأمر. ويستطيعون أن يردوا كيدهم بالنبال، خطة حكيمة جدا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر، فالقائد العظيم يشارك رعيته فيما يهمهم ويبذل معهم الجهد، لا يجلس في القصور العالية الفارهة ويترك رعيته يسفون التراب، لا يفعل ذلك أبدا. رسول الله أعظم قائد عرفته البشرية. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وفي حفر الخندق حصلت أشياء. من هذه الأشياء ومعجزات للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا اعترضت الصحابة صخرة عظيمة من الصخور كانوا يلجؤون إلى رسول الله، يلوذون برسول الله. والنبي أوتي قوة 40 رجلا عظيمة، فأخذ ذات مرة المعول وجاء إلى صخرة عظيمة فضربها الضربة الأولى ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم، إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضربها الثانية فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأنظر قصر المدائن أبيض الساعة. ثم ضربها الثالثة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء، إني لأنظر إلى أبوابها الساعة. وقد كان ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالقائد العظيم يبشر أتباعه حين اشتداد المعركة واحتدام الأزمة، ما بيقول لهمش الدنيا بيضة وإحنا مش لاقيين وما فيش، ما بقولش كده، بقول أبشروا وأملوا خيرا فالخير قادم وإن شاء الله لن يضيعنا الله، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحفر وقد غطى الغبار بطنه ووجهه الشريف، وكان يربط حجارة على بطنه لشدة الجوع، حجارة مربوطة على بطن النبي مش لاقي ياكل، كان طعامهم ربما الطمر، ربما بعض الشعير والزيت الزنخ في زنوخة متغير يعني لشدة ما لبس لشدة لطول الوقت مش لاقيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يبشرهم رسول الله. والصحابة قد عطلوا مصالحهم، التاجر عطل تجارته والمزارع عطل زراعته، الأمر الآن لا يحتمل تأخيرا، الكل يساهم. وما أشبه الليلة بالبارحة، ولا صوت يعلو فوق صوت تلك الثلة المرابطة التي تدفع عن شرف الأمة وعن مقدسات الأمة. حفظهم الله، آواهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله، رفع شأنهم الله في الدارين. هنا رأى جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه ما أصابه، فاستأذنه أن يأتي امرأته فقال لها: إني رأيت برسول الله ما لا صبر عليه، شفت جعان وشه متغير ورابط حجر على بطنه. فقالت له: والله ما عندي إلا بعض الشعير وعناق، عنز صغير كده وشوية شعير، ماذا أفعل؟ قال: طيب اطبخي، اطبخي الشعير واطبخي العناق. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، طعيم لي، حاجة بسيطة كده صغيرة بسيطة سهلة يعني، تجيب نفر نفرين ثلاثة، فقم أنت ونفر أو نفران أو ثلاثة بالكثير، فإني أعددت لكم طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كثير طيب، ده كتير قوي قوي. ثم رفع صوته، لما رفع صوته في وسط هذا الجمع الكبير فوق 1000 واحد، قال: أيها الناس، إن جابرا يدعوكم. جابر بص كده، أدعوكم إيه اللي جابر يدعوكم؟ هتدعو مين يا عم؟ ده احنا بقول لك اتنين أو ده بالكتير قوي يعني. فذهب فأسرع إلى امرأته وأخبرها الخبر، فقالت له: وهل علم رسول الله؟ يعني أنت أخبرته قلت له باللي حاصل؟ قال لها: نعم. قالت: رسول الله أعلم صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة، وأخذ يطعمهم فردا فردا حتى انتهوا وبقيت بقية، فقال لامرأة جابر: كلي وأطعم الناس، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هنا كان عمار بن ياسر يحمل على ظهره الأثقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك من علامات النبوة ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: بأبي وأمي، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وقد قتل عمار في جيش علي بن أبي طالب، قتله جيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ذلك هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيبات. هنا بدأ حركة النفاق تدب. فاكر زمان لما كان الأطفال الصغار يضربون اليهود بالحجارة، كان يطلع المنافقون يقولوا إيه؟ يعني الحجارة هتعمل إيه؟ يعني ما هم هيضربوا بالحجارة واليهود هيدكوهم بالصواريخ. فلما طور أولئك الأطفال الحجارة وصاروا قادة كبارا، طوروها لصواريخ عظيمة وقنابل مهولة تدمر أعتى الآليات، خرج علينا المنافقون وقالوا: كذلك، ما فائدة ما يفعل هؤلاء؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. وإني والله أكاد أتعجب من يوم 7 أكتوبر، ولا يذكرني به إلا يوم 6 أكتوبر، حين قالت إسرائيل: جيش إسرائيل الجيش الذي لا يهزم، وخط برليف الخط الذي لا يقتحم، ونحن في مأمن تام. فماذا كان في 6 ساعات أو أقل؟ كانت هذه الدولة اللقيطة الحقيرة في مهب الريح. بل بالعكس، أنا أرى أن نصر 7 أكتوبر أعظم. فألف في مقاتل فقط، 1000 مقاتل أبطلوا أسطورة القبة الحديدية ودخلوا أعظم المستوطنات تحصينا، فجعلوها كثيبا مهيلا، وجعلوا دولة الاحتلال في مهب الريح. ولذلك جن جنونهم. لك أن تتخيل أطنان القنابل التي تنزل على الأحياء فتنسفها 30 يوما، لم يهدأ المجرمون عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت وتشريد المدنيين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا بأس، لا بأس، فقد قال الله تبارك وتعالى، أو كما قال المراسل: معلش، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. حرب الآن بالنسبة لإسرائيل حرب وجود، أنت تقريبا مرغت أنفها في التراب، مرغت عزتها، مرغت كبرياءها، فهي لن تسكت. والله غالب. وقد تلى 7 أكتوبر أياما هي والله من أيام الله، معجزات ما كنا نتصورها ولا نصدقها. مستوطنات محصنة تحصين رهيب، في لحظة واحدة انتهى أمرها بفضل الله تبارك وتعالى، وبفضل هذه الثلة المرابطة المجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يمكن لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لك أن تتخيل في خضم هذه المعركة والمرجفون يقولون: إئذن لنا، يقولون: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارة. هكذا أخبر الله عز وجل عنهم. ويقول قائلهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال المؤمنون الذين رسخ الإيمان في قلوبهم: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنه لجهاد، نصر أو استشهاد. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إحنا نموت نستشهد في سبيل الله، وإذا عشنا مرفوع القامة، مرفوع الرأس. نصر أو شهادة، إما نصر أو شهادة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا، إنا معكم متربصون. إنكم أتيتم قوما يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، ولا سواء. هنا نقض بنو قريظة العهد، اليهود في المدينة بينهم وبين رسول الله عهد، والنساء أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن بعيد والأطفال حتى لا يصاب بسوء. وهنا بدأ اليهود حركة مناوشات، بعثوا رجلا منهم ليأتي بخبر الحصن، جابوا راجل يأتي بخبر الحصن يشوف النساء كده وبتاع، ممكن يدخلوا على النساء ياخدوهم. فخرجت صفية رضي الله عن صفية العظيمة البهية عمة رسول الله، صفية بنت عبد المطلب، خرجت وأخذت عمودا من حديد وضربته على رأسه فأردته قتيلا. فقال اليهود قد علمنا أن محمدا لن يترك النساء دون حارس، أكيد في حراس كتير رجالة موجودين، ونساؤنا الواحدة منهن بألف رجل بل يزيد. هكذا نساؤنا على مر التاريخ. نقض اليهود العهد، هنا العدو أمامهم والأحزاب مجتمعة، وقد هددت الجبهة الداخلية. في الحرب دائما لابد أن تكون مؤمن للجبهة الداخلية وبعد كده تدخل على الجبهة الخارجية، لكن الجبهة الخارجية خطر فيها خطورة، والجبهة الداخلية فيها خطورة. وماذا تفعل أنت الآن؟ أنت الآن مهدد من كل جانب، كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هيعملوا ايه؟ امر كبير. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا. الله اكبر، هذا جند الله، هذا جند الله. وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. ارسل الله اليهم الملائكة كما أرسل إلى أهل غزة الملائكة، أقسم بالله لقد أرسل الله الملائكة ينصرون تلك الفئة المستضعفة القليلة. وقد قال اليهود وأخبروا بتواتر، قالوا إنا نحارب أشباحا، بنشوف كده أشباح مش عارفين نمسكهم، إنا لنحارب أشباحا، فإن الله عز وجل يمد المؤمنين بملائكة من عنده، كما حصل ذلك وتواتر في حرب السادس من أكتوبر. حتى في حرب أكتوبر كان الجنود يقولون هذا، يقولون كنا نرى جنودا يلبسون ثيابا بيضا يحاربون معنا. ذكر أكثر من واحد هذه القصة. هنا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا بدأت الحرب شديدة، وهذه الحرب ليست حرب خسائر، في خندق وما فيش خسائر، ما فيش التقاء بالسيوف، هذه حرب أعصاب، النصر فيها لمن يثبت، حرب أعصاب، حرب شديدة جدا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم فيأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة. خبر القوم في شدة البرد والهوى ده والبتاع والرمال العاصفة، فلم يقم واحد ولا واحد من الصحابة قام. ده دليل على إيه؟ إن الأمر مش سهل، صعب جدا في غاية الصعوبة، إذا أقوم فيه. فكرر فلم يقم أحد، ثم كرر الثالثة فلم يقم أحد، ثم قال قم يا حذيفة. حذيفة بن اليمان قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي، خلاص ده تعين علي. قال فقال لي قم وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، ما تهيجهمش، هات الخبر بدون ما تعمل مشكلة. قال فانطلقت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أمشي في حمام، كانت ليلة هوى وبرد شديد، يمشي في حمام من الدفى. وهذه بركة طاعة أمر رسول الله، ومعصية واحدة لرسول الله كفيلة بأن تهزم الأمة. وقد هزم جيش عرمرم قائده رسول الله في أحد لأنهم خالفوا أمره بأبي هو وأمي، وتلك سنة كونية لا تتخلف ولا تتبدل ولا تحابي أحدا من الناس، وإن كان المحابة رسول الله. السنن الكونية الكل تحتها سواء. فذهب حذيفة ووقف على القوم، قال فرأيت أبا سفيان واقفا يصلي ظهره النار، بيد ظهره للنار عشان تدفيه، وقد انفض الناس من حوله. ناس انفض، لأن حصل هنا خديعة عظيمة جدا كانت بأمر رسول الله، لأن الحرب خدعة، وفي ضبط خدعة، خدعة وخدعة بمعنى واحد. جاءه نعيم بن مسعود الغطفاني فقال إنما أنت رجل واحد، أنت جاي مسلم صحيح بس أنت واحد، خذل عنا ما انتش هتعمل حاجة، فإن الحرب خدعة، اعطلوا المفتاح يعني. فذهب إلى يهود وقال إن قريشا أزمعوا أن يذهبوا ويتركوكم، راح لبنو قريظة قال لهم ده قريش هيضحكوا عليكم وبعد ما الحرب انتهى هيسيبوكم وهتواجهوا مصيركم مع مين؟ مع محمد وأصحابه، هتروحوا في داهية وانتوا عارفين أن أنا ناصح لكم أمين. قالوا له الله، طب ماذا نفعل؟ نعمل إيه؟ قال اطلبوا من قريش 100 فارس، خدوا منهم 100 واحد يبقوا راهنا عندكم، بحيث لو تولوا سلمتهم لمحمد وأبرأتم ذمتكم. ثم ذهب إلى قريش فقال إن يهود قد اجتمعوا مع محمد وأجمعوا أمرهم على الغدر بكم وسيطلبون منكم 100 رهينة، وتعلمون أني لكم ناصح، أني لكم ناصح أمين. فجاء اليهود وطلبوا 100 رهينة، فصدقت قريش قول نعيم وصدقت اليهود قول نعيم، وزرع الله عز وجل الشقاق بينهم، زرع الشقاق بينهم، كله بدأ إيه يخون التاني، وأرسل الله ريحا عظيمة على أهل الكفر والأحزاب فاقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وقذفت الرعب في قلوبهم، خلاص هم أجمعوا على الرحيل، قالوا لا مقام لنا، الأمر انتهى كده والمسألة مش نافعة والعملية باظت على الآخر، ملهاش أي معنى خلاص. فأجمعوا أمرهم وجمعوا أشياءهم وأرادوا الرحيل. وأتلو عليكم إن شاء الله ما كان بعد ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى. وبعد، هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا أبدا، اليوم نسير إليه، وانتقلت ساحات المعركة من المدينة إلى الطائف ومكة والأماكن التي هي خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت المعركة وكان سعد بن معاذ، طبعا في أثناء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخذل عن المدينة، عاوز يعمل أي حيلة سياسية يجعل القوم يختلفون فيما بينهم، فأراد أن يصالح غطفان، قبيلة غطفان جاء عشان الفلوس، فخلاص نصالحهم على ثلث ثمار المدينة لمدة عام وينصرفون. فأشار استشار الإمامين الكبيرين العظيمين صاحبيه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال أشيروا علي أيها الناس أعمل إيه؟ خلاص نصالحهم على ثلث ثمار المدينة حتى يذهبوا غطفان. فقال سعد بن عبادة والله يا رسول الله ما أعطينا الدنية من ديننا في الجاهلية، أفنعطيها بعد أن أكرمنا الله بالإسلام؟ والله لا ينالون منها ثمرة واحدة، ما ياخدوش حاجة أبدا، ونحن أحياء وفينا قلب ينبض. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. فلما انتهت هذه المعركة وقد قال أبو سفيان وقد حصبتنا الحرب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر بأن ينتقل مباشرة. الأمة المسلمة لا تعرف طريقا إلا الجهاد، لا ترتاح من جهاد إلا لإعداد إلى جهاد وإلا إلى جهاد آخر، هي أمة مجاهدة خلقها الله عز وجل مجاهدة بمالها ونفسها وجهدها وعلمها وعرقها ودمائها، أمة مجاهدة كتب عليها الجهاد. انطلق النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة اليهود، ثم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى يئسوا، قلت لكم حرب أعصاب، حتى يئسوا، فقالوا ننزل على رأي سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ كان قد أصابه سهم فقطع كاحله، الكاحل قطع، العرق بتاع الدراع قطع، فأخذ الدم يثعب منه لا يكف، فصنع له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليزوره من قريب. وجاء أبو لبابة بن عبد المنذر وكان حليفا لبنو قريظة، فقالوا له ما أراد محمد، هيعمل فينا إيه؟ فأشار إلى رقبته، صحابي جليل، فلما فعل ذلك قر في نفسه أنه خان الله ورسوله، فانطلق إلى المسجد وربط نفسه في عمود في سارية من سوار المسجد حتى يتوب الله عز وجل عليه. تأتيه امرأته تفكه لكل صلاة، كل صلاة. ثم جاء سعد بن معاذ، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حكم فينا سعد بن معاذ، إحنا موافقين على حكم سعد بن معاذ. فجيء سعد بن معاذ راكبا حمارا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه: قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ رجل له 6 سنوات في الإسلام. غزوة الخندق كانت سنة 5 هجرية، شوال سنة 5 هجرية، 6 سنين فقط يسيده النبي على المسلمين، ويهتز لموته عرش الرحمن ويبلغ هذه الدرجة العظيمة. أي إيمان نبت في قلب هذا الرجل؟ المسألة ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. الصدق يبلغ صاحبه في الفترة القليلة ما لا يبلغه غيره في الأزمنة المديدة. قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأنزلوه. فلما أنزلوه قال له رسول الله: إن هؤلاء القوم طلبوا حكمك. فقال: يا رسول الله، وحكمي نافذ على من في هذه الخيمة؟ قال: نعم، على الجميع. قال: وعلى هؤلاء؟ أشار إلى الأوس. قال: نعم. وعلى هؤلاء؟ أشار إلى الخزرج. قال: نعم. ثم كف بصره وأشار إلى ناحية رسول الله إجلالا له. قال: وعلى هؤلاء يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تؤخذ أموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. دول أخافوا السبيل وأرادوا قتل المسلمين وخيانة المسلمين في نسائهم، فلم يكن لهم إلا ذلك، لم يكن لهم إلا ذلك. واليهود لا يرضعهم إلا هذا. على مر التاريخ اليهود كما يقول العوام يخاف ما يختشيش، اليهود لا يرضعهم إلا القتل. إذا خافوا أمنت شرهم، إذا أمنوا فلا تأمنوا أبدا شرهم. فهم كما قال عبد الله بن سلام: قوم بهت، قوم مليئون بالكذب والبهت والغدر والخيانة. على مر التاريخ يزرعون الفتن ويأكلون خيرات البلاد، يعيشون على الفتن التي يزرعونها بين الناس. ده سنة سبحان الله العظيم، وكتب الله عز وجل عليهم الذل، وقد أذن الله أن يرتفعوا الرفعة الأخيرة، ثم رفعتهم إن شاء الله إلى سفول وإلى زوال وإلى هلاك. أسأل الله تبارك وتعالى بعزته وقدرته أن يعجل بزوالهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والإنعام، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجود والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا ونصيرا. كن لهم ولا تكن عليهم، كن لهم ولا تكن عليهم. ثبت قلوبهم، ثبت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بيهود الملاعين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض. اللهم إنا نسألك بقوتك يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض. اللهم شل أركانهم، شل أركانهم، اقذف الرعب في قلوبهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مكن لدينك ولشرعك ولعبادك الصالحين، مكن لدينك ولعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد دين المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب على بلدنا هذا الخيرات صبا صبا، ولا تجعل عيش أهلها كدا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين يا رب ارفع عن مصر البلاء والغلاء والفتن والوباء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذا البلد أمنه وأمانه وأرضه ونيله وشعبه، برحمتك يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.